فيا أيها الإخوة الكرام، يقول العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها: كما أن ثواب الصدقات من الأحياء يصل إلى الأموات. جاء في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إن أمي افتلت نفسها، أي أخذت بغتة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ابنها مات ولم يحج، قال: حجي عن ابنك. هذا دليل مع أن الحج فريضة. أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عنه، وكذلك بالنسبة للصدقة لو مات ميت ولم يوصي، أيتصدق عنه ورثته؟ نعم، ولكن بشرط بعد تقسيم التركة، وكل واحد يأخذ نصيبه من التركة، ثم من شاء أن يتصدق فليتصدق. أحيانا بيصير شوية حرج بين الورثة، يأتي الكبير من الورثة بيقول للورثة جميعا: نحن بدنا نتصدق عن روح هذا المتوفى، إن كان أب إن كان أخ إن كانت أم إلى آخره. ربما بسيف الحياء أن يقول الجميع نعم، ربما أن يكون هذا بسيف الحياء، وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. وإذا كان في الورثة قصر، أطفال صغار ما دخلوا سن التكليف، لا يجوز أن يؤخذ من نصيبهم شيء ليكون صدقة عن روح المتوفى. فالأسلم والأبرأ لذمة الورثة جميعا إذا لم يوصي الإنسان ومات وجاء الورثة ليتصدقوا، الأسلم أن يأخذ كل واحد من الورثة نصيبه، ثم بعد ذلك يقول بعضهم لبعض: من شاء أن يتصدق فليتصدق. أما ما يؤخذ ربما بسيف الحياة هذا لا يجوز. أما بالنسبة لمسألة الحج، إذا مات الإنسان ولم يحج وكان قادرا على الحج وانتهى أجله، في خلاف بين الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، هل يا ترى يؤخذ من ماله ويحج عنه ولو لم يوصي؟ بعضهم قال: نعم، ولو استغرقت تكاليف الحج التركة كلها، لأن الحج فريضة. وبعضهم قال: لا يؤخذ من التركة إلا بمقدار الثلث، إذا كان بمقدار الثلث يحج عنه فبها ونعمت، وإن لم يوصي بعضهم قال لا يحج عنه إلا إذا تبرع أحدهم من ماله أو اتفق الورثة البالغون جميعا على أن يحج عنه. هذا والله تعالى أعلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل عمل صالح يوهب ثوابه أو يوهب ثوابه للأموات يصل إليهم، ومن ذلك إهداء ثواب القراءات للأموات، فإنه يصل إليهم وينفعهم بإذن الله عز وجل. جاء في الحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قلب القرآن ياسين. لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة، يعني بإخلاص، إلا غفر الله له. اقرؤوها على موتاكم. طبعا هون العلماء كذلك يتحدثون على موتاكم، هل على المحتضر، لأن المحتضر يعتبر بحكم الموتى، هل على المحتضر تقرأ إلا على من مات؟ طيب عندما يقول عليه وآله الصلاة والسلام اقرؤوها على موتاكم، المحتضر من جملتهم ومن مات كذلك هو من جملتهم، فعندما يأتي إنسان ليقيد العام يقال له أعطنا الدليل على هذا التخصيص. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرؤوها على موتاكم، فإن كان محتضر وإن مات فاقرؤوها على موتاكم. وبهذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمته إلى تلاوة هذه السورة الكريمة التي هي قلب القرآن، لينتفع بها الأحياء وينتفع بها الأموات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوا، يعني لا تأخروا، لا تؤخروه في الدفن، وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة. طبعا وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، ما الذي يمنع أن يأخذ به الإنسان؟ والشاهد كذلك في الحديث الشريف إذا مات أحدكم فلا تحبسوا، تأخير دفن الميت يعني هذه فيها إشكال. إن كان من أهل الجنة ويرى مقعده من الجنة عم بخاطب الناس وهو يقول لهم ولكن لا يسمعون قدموني 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 ولكن لا يسمعون، وإن كان لا قدر الله والعياذ بالله من أهل النار يقول يا ويلاه إلى أين يأخذوا، يا ويلاه إلى أين يأخذوا. لذلك قالوا إذا مات ميت فأسرع في دفنه، إن كان من أهل الجنة أسرعت به ودفنته في قبره وهو روضة من رياض الجنة، وإن كان لا قدر الله من أهل النار شر وضعته عن كتفك وتخلصت منه. أسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا جميعا. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي المرقات، يعني كتاب المرقات، أخرج أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في فوائده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم التكاثر ثم قال إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك، يعني يا الله، إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يرحم هؤلاء الموتى بسورة الفاتحة وبسورة الإخلاص وبصورة التكاثر. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي المرقات أخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد عن عامر مرفوعا من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. هذا من فضل الله عز وجل. طبعا ناس بيقول لك حديث ضعيف. أخي حديث ضعيف يعني إن قرأت ماني خسران. قال هو ما بده يقرأ، بنقول له كمان نحن ما بنلزمك، يعني لا نلزمك بالقراءة ولا تنكر علينا إن قرأنا، لأنه أنا إن قرأت ربي جل وعلا إما أن يستجيب دعائي أن اللهم اجعل ثواب ما قرأت لهؤلاء الموتى، وإما أن لا يستجيب. ولكن ربنا شو قال في القرآن الكريم؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعدنا ربنا جل وعلا بالاستجابة. يجي واحد يقول لك يا أخي لا، يعني هل الصحابي فعلوا؟ أرجع فأقول يا إخوتي، الترك كما قال العلماء ليس حجة في التحريم. ربنا عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب لا أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهى، إذا نقول هالأحاديث غير صحيحة. طيب سيدنا النبي ما أمر ولا نهى، إذن سكت عنها. طيب إذا سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بده يقول من السنة شو بنقول له؟ أعطينا الدليل. واللي بيقول ما بيجوز شو بنقول له؟ أعطينا الدليل. أنا لا أعمل بقول أخي من السنة وأنت بالمقابل لا تقول حرام ما بيجوز تقرأ. أخي واقفين في المقبرة قرأنا سورة ياسين لا تقرأ، ما ثبت. طيب خيو أنا ما عم بقول لك من السنة، بتريد تقرأ بتريد ما تقرأ، والوقت واقف يعني عم بيمشي علينا وبيمشي. فإن قرأنا سورة ياسين وبعدين يا رب يجعل ثوابا، إذا بيجرأ وبيقول الله ما بيوصل الثواب إلا لا تتألى على الله، وإذا بيقول الله بده يوصل الثواب منقل له لا تتألى على الله، ولكن نرجو الله أن يوصل الثواب. ونحن نستأنس بهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة، أين تكمن المشكلة؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي المرقاة نقلا عن محمد بن أحمد المروزي قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. طيب هذا سيدنا أحمد بن حنبل، يعني ما أدراك من هو أحمد بن حنبل الله يرضى عنه، يعني هؤلاء الفقهاء الله يرضى عنهم كبار العلماء الذين مذاهبهم بفضل الله عز وجل عمت أرجاء المعمورة، مو في الزمن هذا، في زمن الانترنت وما زمن التلفزيونات ووسائل الإعلام، عمت أرجاء المعمورة مذاهبهم في زمن ما في وسائل تواصل اجتماعي، إنما نقلوها العلماء وتقبلتها الأمة بفضل الله عز وجل بسر إخلاصهم مع الله عز وجل، وهم من أهل التقوى ومن أهل الصلاح ومن أهل الفقه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي أذكار النووي ويستحب للزائر، طبعا كمان الإمام النووي، وما أدراك من هو الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه، قال ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر الموتى والمسلمين أجمعين. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها، يعني بعد تلاوة القرآن، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. وقال في موضع آخر، يعني الإمام النووي رحمه الله، وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل، يختم القرآن كله كان أفضل. طيب واحد مش قد يتم كم ساعة؟ طيب اجتمعوا 30 شخص، 30 شخص سمعوا كل واحد جزء من القرآن الكريم نصف ساعة. ووالله يعني أن لو أن اليوم المسلمين يعني يطلعوا في المقبرة في الجنازة وكل واحد حمل جزء من القرآن الكريم هالربعات هي وعوض من الحديث اللي بيكون واللي عمال منلاحظه أثناء يعني تشييع الجنائز أحاديث والتفات وشرب سجاير واوا إلى آخره، هالربع ساعة نصف ساعة لبين ما يدفن كل واحد قرأ ختمي من القرآن الكريم كاملة. والله أنا عندما كنت في البلدة الباب بفضل الله عز وجل يطلع عدد كبير يعني في من المشيعين مع الموتى، كنا سوينا ربعة قرآن كريم بس نصف جزء مو جزء، العدد كبير أحيانا ختمتين ثلاثة خلال 10 دقائق ربع ساعة لبين ما تنتهي مراسم الدفن بيكون قرئت يعني ختمتين من القرآن الكريم أو 3 ختمات من القرآن الكريم، وهذا فيه خير إن شاء الله للقارئ ولمن توفاه الله عز وجل. وقد روى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن مسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين. طيب شغله القرآن في التشيع، شغله القرآن والذكر، وبعدين جعل الثواب للموتى بإذن الله يصل. وروى الطبراني بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وروى الطبراني أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من لم يكن عنده مال يتصدق به فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة. وهي كمان إشارة، عندما تتصدق بصدقة قل اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة في صحيفة المؤمنين والمؤمنات. قال أنا تصدقت ب100 ليرة تخيل ولو 10 ليرات. الله جل وعلا لا ينظر إلى الكم ولكن ينظر إلى النوع، إذا في إخلاص وهذا جهدك ما عند غير هذا يا الله بيقبلها. ولذلك قالوا درهم سبق 1000 درهم، واحد عنده درهمان تصدق بدرهم وترك درهم، وواحد عنده 1 مليار تصدق بمليون ليرة سوري 10 ملايين، أيهما أفضل عند الله؟ صاحب الدرهم اللي نص ماله يعني. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاجعل هذه الصدقة لهؤلاء الموتى. وروى أبو داود عن أسيد رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء والاستغفار لهما. حتى كلمة الصلاة عليهما يعني أن تصلي صلاة الجنازة، أو بالمعنى اللغوي الصلاة بمعنى الدعاء أن تدعو لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وقال الخلال في جامعه كتاب القراءة عند القبور ثم أسند إلى عبد الرحمن بن العلاء بن اللجالج عن أبيه قال أنا إذا أنا مت فضعوني في اللحد. شو هذا اللحد؟ القبر. إيش هذا القبر اللي عم بتظهرنا واللي نحن دائما وأبدا أنسنا بالخلق؟ كثير من الناس ما عندهم أنس بالله عز وجل، هذا الذي لا يأنس إلا بالخلق لو وضع في قبره لوحده وما عنده أنس بالله عز وجل، فعلا قبره قبر قبر بكل معنى الكلمة. وأما من كان أنسه بالله، والله سمعت عن بعض الصالحين يقول والله إني أشتاق للموت لتكون الخلوة بيني وبين ربي في القبر. يصير خلوي بيني وبين ربي في القبر، لا في زوجي ولا في ولد ولا في صاحب ولا في طعام ولا في شراب، الأنس بالله عز وجل. قال إذا أنا مت فضعوني في اللحد، يعني على مهل بلطف، وقل بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشن علي التراب شنا، أو وسن علي التراب شنا، يعني بتنزل التراب شيئا فشيئا، واقرأ عند رأسي بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها، فإني سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك. سيدنا ابن عمر رضي الله عنه كان يقول هذا الكلام. وذكر الخلال عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن، يعني يتناولوا، روح أنت بعدين أنا بروح، وروح أنت وأنا بعدين بروح، يتناوبون عند قبره تلاوة القرآن، وخاصة عند الدفن بعد الدفن مباشرة، لأنه إيش يسأل، نحط في القبر وجاءه الملكان، بده يشوف هيك الملك، واللي كان ما يشوف الملائكة أبدا. رؤية الملائكة على نوعين، إن كان من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شو بيشوف؟ أين ملائكة؟ ملائكة الرحمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. وفي ناس يرون الملائكة ولكن يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني يرون ملائكة العذاب. أسأل الله لي ولكم حسن الختام، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.